فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام ولاية الله جل في علاه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الولاية كيف يصل إليها الإنسان وأيضا إن ارتقى إلى هذه المنزلة لينزل منها ولا ما ينزل منها على أن الإنسان يعني فيه ما فيه من الخير وفيه ما فيه من الطاعات والصالحات والطيبات لكن أيضا يعتريه ما يعتريه وقد يقترف السيئات والخطيئات وتجاوز الحدود ويصل إلى درجات لا يقبلها رب الأرض والسماوات لأن الإنسان قرين المعصية وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق المؤمن وإن كان الحديث فيه كلام لكن يستحسن أن يقال في هذا الموقف لا سيما أن حسنه بعض العلماء خلق المؤمن وسمه مؤمنا خلق المؤمن مفتنا مذنبا نساء إذا ذكر تذكر له الذنب يفيء إليه الفين بعد فين أو الذنب يقيم عليه وإذا ذكر تذكر هذا هو الإنسان يعني قال أن سام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل من آدم خطاء وفيه كلام أيضا الحديث كل من آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فنقول الولاية يصل إليها الإنسان هو خلق لقضية عظيمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فهي قضية عظيمة خلق لها فهو أول درجات الولاية أن يأتي بالواجبات المفروضات حتى ولم يأتي بالمستحبات وينتهي عن المحرمات أيكون وليا؟ نعم من صلى صلاة الخمس وصام رمضان وحج البيت إن كان غنيا ثريا استطاع ذلك وزكى في أمواله فهذا الولي نعم وانتهى عن المحرمات ولو وقع في محرم تاب وأناب واستغفر يكون وليا والدلالة على ذلك حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب كأن سائلا يقول وما الولي؟ من الولي؟ صفه لنا جله لنا يا رسول الله فقال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب ومن تقرب إلي بعبدي بأحب إلي مما افترضته عليه فهو قال عبدي فجعله في مرتبة العبودية وهذه أرقى المنازل كما أنزلها الله للنبي صلى الله عليه وسلم عند الوحي وعند الدعوة إلى الله وعند التحدي وعند المعجزات سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله قال ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وقال فأوحى إلى عبده ما أوحى وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فهو وسمه ووصفه بالعبودية أشرف ما يكون له قال وما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته علي وأحب شيء في الفريضة صار وليا ولذلك قال من عاد لي ولي جن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان ثائر الرأس وجاء قال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة في كل واحدة يقول أقيم الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا قال إيه قال والله الأزيد والأنقص هكذا في أركان الإسلام فالنبي أسمع منه ولا يلومه فلما قال لو أردتم أن تنظروا رجل من أهل الجنة انظروا لهذا الرجل في رواية قال صدق دخل الجنة إن صدق في وهذه رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه درجة الولاية أو درجة الولاية أولها أن يقيم الواجبات وينتهي عن المحرمات. المرتبة الأعلى في الولاية مرتبة أعظم بكثير، وهذه تأتي في الحلقات القادمة إن شاء الله نبينها، وهي مرتبة إتباع النوافل الفرض، فيرتقي منزلة أعظم المنازل وهي منزلة الولاية، أن يكون المحبوبية، لأن منزلة الولاية الأولى منزلة المحبة، منزلة الولاية الثانية هي منزلة المحبوبية، وهذه المنزلة عظيمة جدا لو وصل إليها الإنسان. سنرى ما يكون له عندما يرتقي لهذه المنزلة في الحلقات القادمة إن شاء الله. لكننا بصدد الإجابة عن أسئلة الأفاضل الأماجد الذين هم خير الناس يسألون عن دينهم، ونسأل الله أن نكون من هؤلاء. هنا سائل كريم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحسن الله إليك، لو أن شخصا طبعا في عمله يصلي وراء إمام لا يرى منه خيرا، أو لا يوجد وراءه طمأنينة، والأشخاص الذين يتصدروا الإمام يسرعون جدا أيضا، هل يجوز أن يصلي هذا الأخ بمفرده لأنه لا يتم خشوعه ولا يستطيع الأخ أن يغير من الأمر شيء؟ هل يجوز أن يصلي مع بعض الإخوة في جماعة أخرى في العمل أيضا لكن في مكان بجانب المسجد، وأنا أتقدم منهم أخ منهم يحسبون على خير ووفق الصلاة، أم يحدث ذلك فتنة؟ هو عامة يعني هذا السؤال عظيم وفيه أكثر من شق. الشق الأول طبعا أفضل الصلاة أن تكون خفة في اعتدال، كما قال أنس بن مالك كانت أعدل الصلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليست طويلة، وهو الذي منع الطول وقال: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. وقال أيضا: من صلى بالناس فليخفف، فمن أنبى بالناس فليخفف، فإن منه الكبير والشيء الكبير والضعيف وهذا الحاجة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطويل الذي يكون فيه الفتنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته اعتدال، وكان ركوعه والرفع من الركوع والسجود بين السجدتين والجلوس كل ذلك قريب من السواء. كان يقوم يصلي يريد أن يطيل يسمع بكاء الصبي فليخفف، هذا أصل أن يكون التخفيف في اعتدال حتى يستطيع أن يتدبر المرء القراءة ويقرأ برويدا رويدا، وأيضا يمكن الركوع، يمكن الجلوس والرفع. هذا واجب شرعا أن يكون كذلك. أقول: فإن وجد من يعني لا يهتم بهذا وأنه يسرع لدرجة أنه يخل بخشوع في الصلاة، الأولى تنبيهه والأولى نصحه بلطف، ما كان رفق بشيء إلا ذانه ومن زعم شيء إلا شانه، والأولى أيضا تقديم الأفضل الأحسن الأقرأ الأعلم الأفقه يقدم. فإن لم يكن النصيحة لم تأتي بفائدة، والمسألة على ما وصفت أخي الكريم، وهناك جماعة أخرى يمكن يصلي بكم الأفضل والأفقه والأعلم ولا يحدث فتنة ولا يكون هناك فساد ذات البين، فالأولى بالجماعة الثانية تكون معهم. أما إذا كانت ستحدث فتنة وفساد ذات البين فعليك يعني أن تراجع الإمام وتقول له: نريد الخشوع، أطل بعض الشيء وتصلي معهم حتى تلتئم الكلمة، وما يصح أن احنا نفرق، كونوا عباد الله إخوانا، هو الفرقة عذاب، الفرقة عذاب. يقول أيضا: أحسن الله إليكم شيخنا، أقسمت ألا أسامح ناس معينين، والآن بفضل الله سامحتهم، هل علي كفارة يمين؟ قال: أقسمت ألا أسامح ناس معينين، والآن أنا سامحتهم. ها، كان يجب عليك أن تكفر عن يمينك وتسامحهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن رأيت غيرها أفضل منها أتيت التي هي خير وكفرت عن يمين. وقد قال الله تعالى: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. فأنت أصلا ما يجوز زوجان الأخ أصالة، لو قلت لا أسامح وهجرت يبقى ما يجوز، وحتى لو قلت لا أسامح لأن هذا حقي الأفضل لك العفو أفضل، العفو عند المغدرة أفضل، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فقلنا لك، نقول لك إذا إما لو كان سيؤدي الهجران نقول واجب أن تكفر، وإن لم يكن نقول لك تسامح، فالله جل في علا يعفو، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فتأتي التي هي خير وتكفر عن يمينك. نعم، عليك كفارة يمين. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتم، لو حد قام للركعة الثانية وبدأ في القراءة ومش فاكر قرأ الفاتحة ولا لا، فتوقف عن القراءة وقرأ الفاتحة وبعدين كمل كده، صحيح؟ يعني هو قام ركعة ثانية وبدأ في القراءة ومش فاكر قرأ الفاتحة ولا لا، فتوقف عن القراءة وقرأ الفاتحة وبعدين كمل كده، صحيح ولا يطلع من الصلاة لو عمل كده يسجد الزين؟ لا، ولا سجدتين ولا شيء، هو ما عليه غير ان هو يعيد يقرأ من الأول، طالما هو لا يدري أنا قرأ الفاتحة ما قرأت الفاتحة، أنا قرأت ماذا، ما الذي قرأت، انتهى، قف ثم عاود فاقرأ الفاتحة واقرأ السورة وأنت بذلك تكون أتيت على ما كان لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم الطواف والسعي بالعربات الكهربائية لعذر أو لغير عذر. نعم، أقول الطواف بالسعي والعربات الكهربائية ليس فيها ثم شيء يجوز في هذا الباب. إن سلم طاف على بعير، أم سلمة طافت على بعير، وهناك من طاف راجلا وهناك من طاف على بعير، وهذا جائز، هذا جائز. لكن البحث عند الفقهاء أيهما أكمل، وإن كان الجمهور يرون المشي أفضل، ولم سلم فعل ذلك أيضا، ولما كان ركبا كان ركبا، لأن الناس جميعا كانوا حوله يأخذون منه. لكن على كل، كان ركبا كان ماشيا فهو جائز، والنسك يتم بذلك. يقول الأخ الكريم: هل إن كان الزوج معذور والزوجة غير معذورة هل تطوف لوحدها أم تطوف مع زوجها بالعربة؟ والله الأولى أن تطوف معه بالعربة وأن تحمله وأن تسير به، هذا أولى بها، أولى بها ألا تطوف وحدها، وأنت تعلم الطواف يكون زحاما، والمرأة الأولى أن تبعد عن محل الرجال فتطوف مع زوجها بالعربة. معه مال الصدقات فيأخذ منه ثم يرده، معه مال صدقات فيأخذ منه ثم يرده، فما الحكم؟ هذه خيانة أمانة. لو المال الذي معه مال أمانات فواجب عليه أن يؤدي الأمانة. هذا المال لو كان معه مال أمانات واجب عليه أن يؤدي الأمانة ولا يأخذ منها إلا بعد استئذان أصحابها، ما يجوز له ذلك. وإن قلنا أخذ، هذا تعدي، وبالتعدي يضمنه، حتى لو المال أخذه وضعه في شيء فسرق فتلف هو ضامن في كل أحواله، لأنه الأخذ منها دون إذن تعدي، وبالتعدي يكون الضمان، تعدي يكون الضمان. أخونا الفاضل أيضا سائل كريم يقول: ما العمل مع شخص لدود الخصام واعتاد أن تصالحه الناس ويعتذرون له منعا من تفاقم المشاكل وليس لأنهم مخطئون بحقه، فمهما كان مخطئا لا يعتذر؟ أعوذ بالله، اللهم استر علينا رب، اللهم نقي قلوبنا من الكبر ومن النظر للنفس. فمهما كان مخطئا لا يعتذر وينسجم مع الخصام واللقاء وإلقاء اللوم والتعنيف على أتفه الأسباب والتكرار على مبادلة بنفس أسلوبه، أم قطع العلاقة معه حيث أنه لا ينتصح ورى نفسه حكيم الزمان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة ما كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الذي لا يرى نفسه مخطئا ولا يرى أنه أصاب، هذا رجل له أنفة، هذا رجل ينظر للناس من علو، وهذا أمر ليس بالجيد. لكن أقول إخوتي الكرام: نعم، ليس في كل مرة يعتذر له ولا يظهر له الحق، لولا ما هذا أيضا ليس علاج. لكن هذا الرجل لابد أن يكون هناك وصل معين، وصل بالسلام، وصل بالحاجة، أداء الحاجة بينهما وينتهي، ما يطيل معه، ما يكسر المجالسة معه، فقط وصل، فقط بوصل يصل بالسلام. والوصل بالسلام هو الأفضل في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينقطع المسلم عن أخيه، نهى عن الهجران، قال: لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم من بدأ بالسلام. فلتبقي السلام وتبقي بينكم بعض أو بينكما بعض العلاقة، لكن لا تكثر، لأن مثل ذلك لا يصح التعامل معه بهذه الطريقة. لما؟ لأنه يتكبر بعد ذلك. أيضا سائل كريم يقول: هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة: اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عدد ما في السماء وملء ما في السماء وملء ما بينهما وعدد كل شيء وملء كل شيء؟ صراحة هذه الصيغة لم ترد، والصيغة التي أتت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ست صيغ، فست صيغ لك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بها، والمأثور أولى لك، وهذا الكلام لم يرد، ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يا أخي الله، لقد صلى الله عليه وسلم يعني يكفيك في هذا. وأعلى وأرقى الصيغ: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأتى بالصيغة الأخرى، قال: اللهم صل على نبينا محمد صلاة تفرجنا بها القربات وتغفر لنا بها الذنوب والزلات وترفع لنا بها الدرجات، صلاة تنجينا من الأهوال والآفات، صلاة تستجيب لنا بها الدعوات، صلاة تحقق لنا بها الأمنيات. كل ذلك بدعة ضلالة، هذه بات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت إن أردت فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، لأن الصحابة رضي الله عنهم كما قال ابن مسعود: قالوا: يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ إذن هي توقفية، فكيف نصلي على، لو كان الصلاة هكذا راجعة للإنسان واجتهادات الإنسان ما قالوا له كيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخر الصلاة. فقال اللهم صل على محمد وعلى أزواجي وذريتي وآل بيتي أجمعين. سؤال أيضا من أخينا الفاضل، يقول بنت 12 سنة تبكي: يا أبي أريد ألبس فستانا واضح وأضع المكياج مثل بنات عمي. يعني هذا ما يجوز طبعا إذا كان تخرج بها في الشارع في هذا الباب أو تمشي بين الناس، لأن 12 سنة هذه خلاص بلغت المحيط، وإن لم تبلغ المحيط هي قاربت، فلابد أن يجعلها تعتاد على الحجاب، لا يضيق عليها، لكن تلبس فستان قصير وتضع المكياج وتمشي في الشارع تفتن الناس ما يجوز. لو كان في عرس وفرح والكل هكذا واللباس أيضا فيه حشمة قد يتجاوز عن ذلك ما دام النساء بعضهن مع بعض، لا شيء في ذلك بإذن الله تعالى. أيضا أخت تقول جمعها زوجها عدة مرات في نهار رمضان بعد الزواج، يعني فيما يقارب 43 عاما حصل هذا الموقف، وهي كانت لا تعلم أنه بهذه الحرمة، وهي عمرها الآن 60، يعني عمرها الآن 60 يا ربي. عامة هي ليس عليها شيء والكفارة على زوجها، ليست عليها شيء والكفارة على زوجها في قول الشافعي، وهذا القول أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل ينتف لحيته ويلتم قال ما بك؟ قال هلكت. قال ما هلكت؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. قال له أعتق رقبة. قال ما أملك إلا هذه. قال صم 60 يوما. قال ما أستطيع. قال أطعم 60 يوما. قال على أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. الغالب المقصود ما قال له وامرأتك عليها كذا وكذا. والقاعدة هنا ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال في هذا الباب. وصراحة أنا ما أدري كيف يكون هذا 43 عام يقع يخالف شرع الله جل في علاه، يجامع المرأة في رمضان ولا يدري ولا يعلم أن هذا يعني حرام وأن هذا يبطل صومه، أعوذ بالله. فأي بلد هذه من البلاد؟ هذه مسألة عظيمة، هذه مسألة عظيمة. الله المستعان، الله يغفر للجميع يا رب. أيضا زوجها توفي منذ 24 عاما، وهي الآن مريضة بالسكر والضغط، يعني ممنوع عنها الصوم، هل تطعم كم مسكينا؟ قلت ليس عليها هي كفر. ثم الذي على جزء الذي توفي ولم يفعل شيء بكفر، هذا عليه أن يطعم عنه في كل يوم مسكين، وكل يوم استغفر الله في كل يوم جامع يطعم 60 مسكينا. شوف بقى كم يوم الحساب، هذا الأمر صعيب صعيب. إلا أن نقول كانوا يجهلون، يجهلون الحرمة ويجهلون كل شيء، كأنهم ماشوا بادية بعيدة، يعني عايشين على الشجر في أفريقيا مثلا. إن كان كذلك ليس عليهم شيء، رفع علامات الخطأ إنسان وسكروا عليه، لكن يعلمون، يعلمون أنها حرام، لكن لا يعلمون العقوبة، هذه لا تخفف عنهم العقوبة، لا تخفف عنهم الكفارة، عن كل يوم يطعم 60 مسكين. شخص عايز يخطب فتاة، عايز يشوفها، بدل ما يطلب نظر شرعية رسمي بيخترق هاتفها يشوفها ويحذف الصور، ليس له ذلك، ليس له ذلك، ليس له ذلك، لأنه لما يخترق الهاتف سيجد صورها، صور إخوتها، صور بنات عمها، سيجد كلمات مكتوبة بينهم، خصوصيات، سيدخل على كل هذه الخصوصيات ويكون متجسسا، والمتجسس ملعون، المتجسس متكبر لا يجوز، المتجسس فاعل لكبيرة لا يجوز بحال من أحوال، ولا تجسسوا من فعل ما، هذه كبيرة كبيرة لا يعلم بها إلا الله. طيب احنا وصلنا إلى الفاصل، فاصل وبعده إن شاء الله نواصل إخوتي الكرام، نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل إن شاء الله نواصل الإجابة على أسئلة الكرام الأفاضل الأماجد.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا من الفاصل لنواصل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام أهل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام عندنا سائل كريم يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ الحمد لله. يقول عندي شركة سفريات وأمنع التأشيرة للنساء في المهن المنزلية والكوافير وخصوصا الكوافير لأن الأمر لا يخلو من محرمات وكبائر خصوصا مع التحرر في بلد وسمى بلد وأنا لا أحب التسمية بحال من أحوال فأمنها تلك وبالتالي أنا إن أشرت لأحدهن على مهنة كوافيرة فلن يتوقف الأمر هناك عند مكياج النساء لأزواجهن بل قد يتعدى إلى ترميم المتبرجات ونمسح حواجبهن وغير ذلك من الكبائر وأرى أن ذلك إعانة على إثم العدوان فهل أنا محق؟ نعم أنت محق فلا تفعل ذلك وما دمت غلب على ظنك أنها ستستخدمها في النمص وفي التبرج وفي الأمور التي فيها فتنة للمسلمين فلا يجوز بحال من الأحوال تكون متعاونة على إثم العدوان وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول ما هي المعايير التي لابد أن أتبعها أو اتباعها في ذلك الأمر إن تم تفويض شركتي ودفع مصاريف التفويض وما ترتب على ذلك من خسائر الكثير إن أراد نقل التفويض على شركة أخرى غير شركتي. أنا لم أفهم يعني إيش التفويض يعني إن هو أصبحت هي الشركة الوكيلة مثلا للكفيل على ذلك والكفيل يرى خسارات في هذا الباب لا هذا ما الحرام أنت التجارة أصلا والعمل لابد أن يكون على الدخل الحلال أنت لو أدخلت على الكوافير وغيره وما يكون إعانة على الحرمات هذا ما الحرام هذا ما الحرام ليس فيه لا يقال بأن هناك يعني مفاسد ستحدث أو نقص في الرزق لا هذا لا يصح أنت بذلك تطهر الدخل الذي يدخل ويكون فيه البركة ولأن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ليس هناك ثمة خسارة في هذا الباب. سائل كريم أيضا يسأل يقول ما حكم الشرع في من يأخذ من أمه أموالها دون بقية إخوته بحجة الحج مع أنه يملك سكنا وسيارة وراتبا بحجة الحاجة يعني بحجة الحاجة يجعل حجته في ذلك أنه محتاج وإعواز والتفريق على الإعواز جائز كأنه فهم سائل ففهم مع أنه يملك سكنا وسيارة وراتبا وإذا أرادت الأم توزيع المال بين الإخوة فهل تكون القسمة كما الميراث أم بالتساوي بين الإخوة والأخوات؟ حقيقة الأمر عطية المرأة كعطية الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتحب أن يكونوا جميعا لك في البر سواء؟ قال نعم. قال إذا أيضا في العطية يكونوا سواء. فالأم كذلك الأم والرجل سواء النساء والشيخاء والرجال في الأحكام. فإنها إن عطت العطية تعطي العطية على السوء تعطي العطية على السوية. نعم. من السؤال أيضا إذا كان أخي يتعامل معي بالمكر والخداع ولا يتصل إلا بغرض الإيقاع بي فهل يجوز هجرانه أو على الأقل تجنبه فقد أرهقتني معاملته كثيرا لا حول ولا قوة الله يهديه رب الله يهديه رب لكن نحن نقول التأسيس والتأصيل الشرعي لا هجران لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث يلتقين في عرض هذا وعرض هذا لا هجران الأصل لا هجران هذا التأصيل العام محاولة صد المكر والكيد محاولة قطع الباب الذي يكون فيه الإيذاء منه وبعد ذلك يبر به يعني هدية تصل إليه السؤال عنه السؤال بالهاتف الإحسان إلى أولاده هذا من الوصل الذي يدفع أذى وأيضا يكون المرء واصلا ليس الواصل كالمكافئ ليس الواصل بالمكافئ فيجب يعني أن يصل رحمه لأن الإنسان قال لا يدخل الجنة قاطع وصل الرحم من الواجبات بل قال اجتمع سبع موبقات منها العقوق وهذا قطع فالرحم وصل الرحم واجب وقطعه من الكبائر. يقول ما القول الراجح في البصمة الوراثية وأثرها على ذات النفع البصمة الوراثية اللي هو كشف الدي ان اي ولا ما يقولونه من هذا العمل في البصمة الوراثية، الحقيقة أنها ليست دليلا على إثبات النسب أو نفي النسب، ليست دليلا على إثبات النسب ولا نفي النسب، لكنها قد تكون قرينة من القرائن كالقافة وغيره، فهي تعمل، هي تكون قرينة تعمل يعمل بها عند الضرورة في عند عدم وجود البينة والدليل، يعمل بها استئناسا، ما يعمل بها أصلا، يعني لا تنسب ولا تنفي، هذه لا يثبت بها النسب ولا ينفى بها النسب، غير أنها تعين على ذلك، يعني تكون قرينة من القرائن التي تثبت مع أدلة أخرى أن هذا الولد هو ولده، هذا البنت هي بنته، نعم، مع القرائن المحتفة فقط. نعم. أيضا أخ كريم يسأل ويقول: أحسن الله إليكم شيخنا وإليكم، رجل أعطى صدقة لرجل لكي يتصدق عنه، ليس بالمبلغ الكبير الذي أخذ صدقة من الغارمين وواقع في دين كبير، هل يجوز أخذ الصدقة لنفسه دون علم صاحبه؟ إن كان فقيرا ومعوز، إن كان فقيرا ومعوزا والحاجة ملحة وما عنده أي باب آخر، له أن يأخذها ما دامت الصدقة وقعت في الوصف الذي وصفه المتصدق. المصدق شريطة ألا يكون مصدق عين، قال له اعطي زيد، اعطي عمرا، اعطي عمرا، اعطي بثينة، هندا، لو كان يبقى واجب عليه أن يوصلها لمن سمى وعين، لكن قال اعطي للفقراء، اعطي لمن يحتاج، اعطي لسد الإعواز، وهو الوصف تم عليه، له أن يفعل ذلك حتى وإن لم يقل له، وإن كان الأولى خلافه، لكن حتى وإن لم يقل يصح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ كريم أيضا يسأل ويقول: شخص يسأل، هو أراد أن يشتري شقة بمصر وأعطى البائع جزءا من الثمن بالريال وماطل في دفع باقي ثمن الشقة، فرجع البائع في بيع الشقة له بسبب المماطلة وباعها لآخر ودفع له الثمن كاملا، علما بأنه كان يحتاج ثمن الشقة كاملا لأنه ما باع إلا الحاجة. الآن المشتري يريد استرداد المال بالريال وليس بالمصري، والبائع ليس معه الثمن بالريال ولا يستطيع توفير الريال، علما أن الأسعار بتتغير، فماذا على البائع أن يفعل؟ يدفع له بالمصري قدر الريال أم أنه ملزم أن يدفع بالريال؟ هو ملزم أن يدفع له بالريال، ملزم، لأنه أعطاه المال بالريال وخلاص، والرجل يعني يعتبر باعها، وهذا أيضا فيه نظر، يعني هذا البيع الثاني لا يصح لأنه بيع على البيع، ولأنها تملكها المشتري، إلا أن يكون له أنا أشترط أن تعطيني معه، إلا سنفسخ العقد، لو كان بالشرط تفسخ، لكن هو بهذا البيع الثاني أصلا باطل، لأن الأول لما أعطاه عربونا، لما أعطاه جزء من المال والثاني قابضه تم البيع، بقيت المعركة هنا أن المال الذي عند المشتري هو ديني في ذمتي والمشتري متملك العقار، فبيعه من البائع حرام، ما يجوز، ما لا يملكه، فالبيع الثاني باطل أصلا، فهو إلا أن يكون عند العقد اشترط إن لم تتم لي المال أنا سأفسخ العقد، ويكون هذا المسلمون عند شروطهم، وده حق، يعني هذا ما يخالف مقتضى العقد بذلك، يريد يضمن حقه منهم، فتكون المعاملة هنا البائع الثاني باطل وما زالت الشقة يعني ملك للمشتري. لو قلنا أنه لا اشترط عليه أن يفسخ ففسخ، يبقى المشتري هذا له حق المال بالريال، له حق المال بالريال. هناك سائل كريم أيضا يسأل ويقول: أنا عندي 25 عام، ما زلت في معهد هندسة في السنة الثالثة ولا أستطيع تجاوزه، وبجانب هذا أنا بفضل الله موظف حكومي في شركة مياه الشرب، والحمد لله لي دخل بقدر من خلاله، بقدر أستطيع من خلاله أصرف على نفسي وكلياتي بدون أن أحتاج شيء من والدي، لكن أنا مش قادر أكمل في المعهد، ونفسي أشتغل بطلب العلم، أنشغل بطلب العلم وأهتم به، وأنا بفضل الله بحب الدعوة إلى الله وعايز أخدم ديني، الله أكبر، بشيء، ولكن وجودي في المعهد مخليني مش عارف اهتم بطلب العلم والدعوة، وفي نفس الوقت انا مش قادر اكمل في هذا المعهد، والعمر بيضيع علي وفلوسي مش عارف استفيد منها، وانا تعبت من كثرة التفكير، فانا ارجو النصيحة. يعني انت بتقول انك في السنة الثالثة في المعهد، المعهد اكيد 4 سنين، لو معهد يبقى اكيد 4 سنين، فانت ما بقي عليك الا عام واحد، نصيحة: أكمل هذا العام بالطول وبالعرض قدر ما تستطيع، خذ جيب مقبول وانتهي، وتكون هذه أيضا في يدك شهادة ترتقي بها درجات وتمكن لك في عملك أيضا ودخلك وتساعدك، وأيضا عندما تتقدم للفتاة لما يكون معك أكثر من مؤهل فهذا يرفعك يعني أمام النسب الذي تريد أن تتزوج منه. فأنا أنصحك أن تنهيها هذه سنة، ما بقي إلا سنة، تنهيها قدر ما تستطيع بالطول وبالعرض، ثم بعد تتفرغ لطلب العلم كما تقول، وأنت تعمل عمل يكفيك ماديا، تطلب إذا تفرغت بعد ذلك لطلب العلم الله جل في علاه سيكفيك كفاية تذهل له. لكن أنا أنصح أكمل هذا العام بالطول وبالعرض كما يقولون، وانهي الباب، وكن تكون معك أيضا شهادة أخرى، مؤهل آخر في يدك أفضل لك، حتى أصلا اجتماعيا المكان الاجتماعي أيضا مكان مراد. في قول الله تعالى ونفخت فيه من روحي، ما المقصود بالروح هنا؟ نفخت فيه من روحي الروح المخلوقة التي خلقها الله جل وعلا، هي روح مخلوقة خلقها الله جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله، عبد الله وأن عيسى عبد الله ونعمته وكلمته وألقاها لما نام روحه منه، وأن الجنة حق النار حق، يعني روح خلقها الله جل وعلا. ومثل الله لعيسى في الكتاب من مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهنا معناها روح خلقها الله جل في علاه، روح خلقها الله جل في علاه، لا كما يقول النصارى أهل الكفر وهم يقولون بأن عيسى ابن الله، روح من الله، أعوذ بالله من غضب الله. قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي الرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من السماوات الأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. شيخنا جلس في مكة حوالي 3 أشهر، ما حكم تكرار العمرة؟ كل 10 أيام مثلا عمرة متنين غير أول مرة وهو داخل مكة من ميقات. صراحة الجمهور يقولون جائز، والدليل على ذلك قياس ما كان عن عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحج دون عمرة، يعني دون عمرة منفردة، فأمر عبد الرحمن فأعمرها من التنين. هذه حالة وقعت حال كما قال ابن القيم وابن تيمية، وقعت حال يقاس عليها غيرها، ليس من السنة، لو كان خيرا لسبقونا إليه. عبد الرحمن أخذها من التنعيم إلى أن طفت بالبيت طاف معها، إلى أن طفت بالصوم طاف معها، إلى أن قصرت، لو قصر هو أيضا كانت عمرة، بس يقول بك بعمرة منتويا ويقصر عمرة، وهل يزهد في الخير؟ هل يزهد في الخير؟ لم يفعل. لو كان سنة لو كان خيرا لسبقونا إليه، ليس له أن يفعل ذلك. بل أنا أنصحه، أنت في موطن وفي مكان، هذا المكان حقيقة الأمر يعني لا يشاركك أحد فيما أنت فيه، ويكون الأمر الطواف كثرته أفضل لك، الطواف كثرته أفضل. هنا يقول أيضا أخ سائل كريم يقول قد حصلت على كورس مجاني من أحد المواقع من طريق كوبونات خصم، وبعض هذه المواقع يكون فيها هذا الكورس مجاني لفترة محدودة، فاللي يلحق يأخذ مجانا، وأحيانا يكون بمبلغ معين فأشتري. هل يجوز أن أعطي صديق لي حسابي هذا ليستمع إلى هذه الكورسات أم هذا يعد كورس سرقة؟ هنا المسألة فيها تفصيل، كان صاحبك يستطيع أن يدخل بما دخلت به وأن يشتري وأن يعني عنده المال، فلا يجوز أن تعطيه بحال من الأحوال، لأن هذا تعدي على الملكية المحفوظة وتعدي على حقوق الآخرين، لا يجوز. لكن إن كان فقيرا هو يحتاج إلى ذلك وما عنده ما يستطيع أن يسمع به أو يدخل أو أحد يعطيه في هذا الباب، له أن يستعمل حسابك ويستمع حتى لا يضيع عليه الخير. أيضا سائل كريم يسأل ويقول ما التوفيق بين حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، وحديث البدع عموما. أقول نعم، إيش الإشكال في هذا الباب؟ الإشكال أنهم يقولون من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني أضاف شيئا جديدا، يعني اخترع مخترعا في العبادة وتكون حسنة موافقة، فأهل البدع يمسكونها بذلك. والصحيح الراجح أن الحديث يفسر الحديث، قد جاءت رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال من أحيا سنة في الإسلام حسنة فله أجر وأجر من عمل بها. فهنا يحمل من سن سنة، يعني من أحيا سنة، ولأن السنة توقيفية ولأنها عبادة، والعبادات يشرعها ربنا جل في علاه، ما أحد يشرعها، لعموم قول الله جل في علا أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شرع لكم ما وصى به نوحا وإلى آخر من الدين إلى آخر آية، لكن هو قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. وقال الله تعالى ورهبانيات ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايته. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثلاثة نفر أحدهم يقوم ولا ينام والثاني يصوم ولا يفطر والثالث لا يتزوج النساء للعبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يقول بذلك أنا رسول الله، ثم قال أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا يمكن أن يقال أن هذا من سنة سنة حسنة، ما هذه من الإسلام هو الآن الصلاة من الإسلام والصيام من الإسلام والزواج من الإسلام. فهو شوف أنكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه سنتي. فهنا المسألة توقف على أن نقول من سنة سنة يعني من أحيا سنة. وفي رواية وإن كان فيها شيء من الضعف لكن نستأنس بها من أحيا سنتي فهو معي في الجنة، من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. يعني أنت حبك للنبي صلى الله عليه وسلم هو اتباع وأحياء السنن. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم، فالصحيح أن نقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة في الإسلام يعني من أحيا سنة في الإسلام ليس أن ابتدع، وإلا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال بابي هو أمي قال ابن مسعود قال كل بدعة ضلالة ولو رأها الناس حسن. وابن عمر أيضا مثلا صح قال كل بدعة ضلالة ولو رأها الناس حسن. فإذا ودخل المسجد والرجل بيقرأ القرآن في صلاة الظهر قال أف بدعة ثم خرج من المسجد. يبقى إذا خلاصة الأمر من سنة سنة في الإسلام، الحديث الثاني فسرها من أحيا سنة في الإسلام حسنة فله أجر من عمل بها الدال على الهدى كفاعله. الحديث يبقى إن شاء الله في الحلقات القادمة. أسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.